أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشرع علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان ما قيل إنه ضابطة فارقة بين الحق والحكم، وأن الحق هو ما يقبل الإسقاط من صاحب الحق بخلاف الحكم. وقد ناقشنا هذا المطلب شيء من البيان، واتضح من خلال الأبحاث السابقة أن الحقوق على أقسام وأصناف، بل اتضح أيضا أن بعض ما يطلق عليه حق يمكن أن يكون إطلاق الحق عليه تجوزا، وقد يكون من الأحكام وليس من الحقوق. والخلاصة أن الحقوق على أقسام، من الحقوق ما لا يقبل الإسقاط ولا النقل، يعني لا يسوغ لصاحب الحق أن ينقله إلى غيره، ولا ينتقل أيضا بموته إلى غيره، مثل الولاية والحضانة، هذه أنماط من الحقوق روعي فيها ماذا؟ روعي فيها المصلحة لمن جعل لصاحب الحق الولاية عليه، كالأب مثلا أو الحاكم الشرعي، وكذلك الوصاية بالنسبة للوصي. المهم أن هذا القسم من الحقوق لا يستطيع الأب أن يسقط ولايته، ولذلك قلنا قد يكون هذا ليس من الحق أو إطلاق الحق عليه، فيه نحو من التجوز إذا كانت الضابطة هي أن الحق يسقط بالإسقاط، فهذا لا يستطيع أن يسقط حقه، فيندرج تحت الحكم وليس تحت الحق. وهكذا أيضا بالنسبة لولاية الحاكم الشرعي الفقيه الذي يعني تجتمع فيه شرائط المرجع من الفقاهة والعدالة وما إلى ذلك، حاكم شرعي فله الولاية على من لا ولي له من القاصرين، وله إعمال ولايته في الأمور الحسبية. وهذا الحق مجعول له من قبل الإمام عليه السلام، ولكن هذا الحق لا ينتقل إلى غيره، لأن الغير إن كان يماثله بمعنى تتوافر فيه الشرائط فهو أيضا ماذا؟ مجعول له. لكن إذا تصدى أحد الفقهاء من الجامعين للشرائط للولاية على أمر من الأمور، طبعا لا يسوغ لغيره أن يزاحمه فيما تصدى له. المهم أن هذا الحق اللي هو حق الولاية لا يسقط ولا ينتقل، وكذلك أيضا الحضانة للأم، لأن الروايات دللت على أن للأم أو أن الأم هي أولى وأحق بحضانة الولد. نعم قد يكون هناك مصلحة، ونحن بعد نعرف الآن في العصر الحديث أن قد تكون مثلا بعض الأمهات عندها مشكلة من الناحية النفسية أو المرضية، فبالتأكيد هذا الحق لا يكون للأم إلا إذا كانت سوية من الناحية النفسية، وإلا قد يكون الولاد تحت حضانة غيرها مصلحته أكبر وأعظم. يعني هذه الولاية أو هذه الحضانة التي جعلت للأم إنما هي لوجود مصلحة ترجع إلى الطفل، لكن إذا شخص أنه لا مصلحة للطفل فحق الحضانة أيضا ينتقل بالعنوان الأولي، هو لا ينتقل ما دامت الأم سوية، ولكن إذا حدث ما يوجب المصلحة للطفل حق الحضانة أيضا ينتقل. أيضا من الحقوق ما يقبل السقوط ممكن أن يسقطه صاحب الحق، ولكن دون أن ينتقل. ونشير ها هنا من هذه الحقوق ما ذكر في الروايات، مثل أن المؤمن لا يسوغ له أن يعني يتعدى على حرمة أخيه المؤمن، وإذا تعدى بالغيبة أو الاستنقاص كالإهانة فيصبح للمتعدى عليه حق في ماذا؟ على المتعدي حق للمتعدى عليه على المتعدي. إن قلت هذا من الذنوب يذنب ويتوب، والتوبة تجب ما قبلها يعني تسقط الذنب، نقول إن الروايات الواردة تبين أن هذا الحق لا يسقط بالتوبة، وإنما يسقط بماذا؟ التحليل والإبراء من قبل صاحب الحق بأن يذهب هذا الذي استنقص ذلك المؤمن ويطلب منه الحل وإبراء الذمة، لأن الروايات هكذا تقول، يعني أنه إيذاء المؤمن أو غيبة المؤمن، إيذاء بإهانته والاستنقاص منه يوجب وجود حق له لهذا المؤذى المستنقص، ولا يسقط هذا الحق، لا يسقط ويبقى على هذا المؤذي الذي مثلا استنقص أو اغتاب أو تعدى على هذا المؤمن، فيبقى عليه الحق. وإذا لم يذهب إلى غريمه، إلى من تعدى عليه، إلى من اغتابه، فيبقى عليه. وفي الروايات الكثيرة كثيرة متضافرة بأن هذا الحق يؤخذ من لدن المتعدي في عالم الآخرة، يعني من حسناته، فتوضع على حسنات المتعدى عليه. وإذا لم يكن له حسنات، يعني كان مثلا بذيء اللسان، فأخذ كثير من الناس الذين تعدى عليهم جميع حسناته. أيضا هناك ميزان آخر يؤخذ من سيئاتهم، يعني سيئات المتعدى عليهم، فيوضع في ميزان هذا المتعدي. إذن هذا النوع من الحقوق هذا يقبل السقوط بالإسقاط، يعني تذهب للشخص الذي تعديت عليه، قللت من شأنه، هتكت حرمته، اغتبته، وتقول له أطلب منك السماح والحيل. وترون بعض المؤمنين مثلا قبل دخول الشهر الفضيل رمضان، يعني يطلبون الحيل لأنهم يريدون أن يوفقوا لليلة القدر أو لقبول الأعمال في الشهر الفضيل. المهم أن هناك حق موضوع للمؤمن على المؤمن، في بعض الروايات للمسلم على المسلم، أنه لا يغتابه، لا يؤذيه، وأنه لو اغتاب أو آذى فلا يسقط هذا الحق إلا بالإسقاط. هذا مثلا نعم يستحب له، الإنسان المؤمن يستحب له العفو عمن ظلمه، والله تبارك وتعالى يعوضه بعفوه، يعني الذي يعفو عن الناس له المرتبة السابقة والشأن الكبير عند الله، الله يعطي أعظم من حقه، والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذن عرفنا أن هذا الحق أيضا المجعول ممكن نسميه حق يعني التجلى والاحترام والتقدير والتبجيل للمؤمن على المؤمن، وأن لا يجوز للمؤمن أن يستصغر أخاه المؤمن، وإذا فعل ذلك تعلق به حق، لا يسقط هذا الحق إلا بإسقاطه ممن استصغر. نعم. أيضا من الحقوق ما يقبل الإسقاط والنقل، مثل شلون يقبل الإسقاط والنقل؟ مثل حق القسمة بين الزوجات، لو واحد تزوج أكثر من زوجة، ثلاث زوجات، طبعا هو ماذا؟ له أربع ليال، يعني ما أن عنده ثلاث، يستطيع أن ماذا؟ أن يبيت مع إحدى الثلاث ليلتين ومع الأخريين كل واحدة منهن ليلة. ممكن قد يكون عنده أربع، لكل واحدة ليلة، اثنتان لكل واحدة ليلة، ولكن يبقى له ماذا؟ ليلتان، يستطيع أن ينام في هاتين الليلتين عند إحدى الزوجتين فقط. طيب إذن عرفنا أن للزوجة الواحدة من عندما يعدد الرجل لها حق ليلة من أربع، لكن هذه الزوجة يجوز لها أن تسقط حقها، ويجوز لها أن تسقط هذا الحق بثمن، وقد دلت بعض الروايات على ذلك، ومن هنا أيضا تكون هذه الرواية يعني دليل لمن يقول يعني يسوغ أخذ الثمن على هذا الحق، وبالتالي يصح ماذا؟ أن يكون ثمنا في البيع، هي يصح، لأنه الرواية صرحت بأنه يسوغ لها أن تبيع هذا الحق الذي لها، يعني تتنازل عنه في الحقيقة بعوض، تسقطه بعوض. فإذا كان كذلك فمعنى ذلك أنه يجوز أن يكون ثمنا لعينه، والرواية دلت على ذلك. مثلا هذه الرواية عن علي بن جعفر رحمه الله المدفون بقم، رواية ماذا تقول؟ هذا أخو الإمام الكاظم عليه السلام، يقول سأل هذا علي بن جعفر، سأل الإمام عليه السلام عن رجل له امرأتان، فقالت إحدى المرأتين أو إحداهما ليلي أو ليلتي ويومي لك يوما أو شهرا. طبعا هذا يوما أو شهرا، يكون ننتبه بعضهم قد يكون في الأزمنة السابقة يتزوج بزوجتين وبينهما مسافة، فالتقسيم كيف يكون؟ يعني يكون عند هذه مثلا أسبوع وعند الأخرى أسبوع لوجود مسافة لا يستطيع أن يقطعها في كل يوم، فيكون التقسيم، أو عند هذه لأن بعد المسافة هذه عندها يمكث شهرا وعند الأخرى شهرا، فيكون التقسيم على هذا الديدن. وعلي بن جعفر يسأل الإمام الكاظم عليه السلام، يقول عن رجل عنده امرأتان، وتقول إحدى المرأتين ليلتي ويومي لك، يعني تخاطب زوجها يوما أو شهرا، سواء كان التقسيم على الأساس الأيام أو على أساس المدة الأطول كشهر مثلا، هل يجوز ذلك؟ علي بن جعفر يسأل. انظروا أو دققوا في إجابة الإمام عليه السلام، قال يجوز، لكن بشار أن تكون هذه الزوجة مو تحت الإكراه، بل هي من نفسها طابت نفسها. وليش الإمام يقول هكذا؟ يعني كأن هذا يشير الإمام من طرف خفي إلى أن هذا الحق أيضا له عوض. شلون لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفس من؟ هنا أيضا كذلك لا يحل حقه إلا إذا طابت نفسه. فالإمام يشير في الرواية إلى ذلك، يقول إذا طابت نفسها واشترى الزوج منها هذا الحق اللي هو ليلة أو أسبوع أو شهر، فهي راضية مو تحت الإكراه، لأن حتى لو بذل لها المال تحت الإكراه ما يسقط هذا الحق، لكن لو رضت وبذل لها المال فقبلت أو من دون المال جاز ذلك. والرواية صريحة في هذا، خلافا لما ذهب إليه كثير من الفقهاء بأنه ما يصح المعاوضة على مثل هذه الحقوق. يعني بعد الرواية صرحت على كل، هذه يجوز لها أن تنقل أن تعطي حقها، تتنازل بحقها لزوجها ولإحدى ضراتها لا بأس، ويجوز أن يكون هذا التنازل بثمن، ويجوز أن يكون مجانا. عندنا أيضا من الحقوق الذي قلنا يقرب هذا الحق من الملك، يعني كأنه ملك، أو على حد تعبيرنا ملك إلا شوية ناقص قليلا من الملك. مثل شنو؟ حق التحجير اللي قلنا يقبل السقوط ويقبل النقل المجاني ويقبل النقل بالمال، هذا لا إشكال فيه. يعني واحد حجر على الأرض وقلنا هذا طبعا احنا نتكلم على وسيلة التحجير كوسيلة من الوسائل الموجبة لحق الاقتصاص على النمط القديم، وإلا في عصرنا الحاضر يعني لا يمكن مع ملكية الدول أن تقبل بحق التحجير، لأن المسألة ترجع إلى القانون الذي تضعه الدولة لتسيير الأمور. فالتحجير ها هنا أصلا يعني لا يكفي لحق الاختصاص، لا يكفي. وهناك طبعا يعني لو أعطت الدولة منحت أرضا أو عقارا فالحدود يعني تكون مشخصة على وفق يعني نظام GPS الحديث أو بعض الأنظمة الأخرى التي قد تضاهي، وتشخص الأبعاد والأطوال والحدود بنحو دقيق جدا، لا بالتحجير، لأنك لو حجرت قد تكون حجرت على مكان مخطط أصلا أنه راح يعني يتحول إلى مدينة أو منتزه أو مكان لمصانع، مدينة صناعية مثلا، أنت لا تستطيع في هذه الأيام أن تقول بأن التحجير يعني يوجب حق الاختصاص بهذه الأرض المحجرة أو المحجر عليها. بالتالي نحن نتكلم على وفق النمط القديم الذي كان التحجير يوجب وجود حق لمن حجر هذه الأرض، ولكن في النمط يعني على وفق الأنظمة الحديثة طبعا التحجير لا يسار على ضوئه وعلى وفقه الناس أصلا لا تقبله الدول، ولذلك لا يوجب حقا أو حق الاختصاص. وانتم تشوفون بعد يعني الواحد لو ما يستطيع يروح يذهب مثلا إلى البر ويضع حجارة مثلا ويقول هذه الأرض لي أصلا، ولا يستطيع أن يحيي الأرض، حتى من أحيا أرضا فقد ملكها، ما يقدر بالإحياء، لابد أن يعني تمنح له هذه الأرض على وفق ماذا؟ أنظمة الدولة، وبالتالي يتملك هذه الأرض الممنوحة. نعم في بعض الأحيان تكون هذه المنحة موجبة للملكية، وفي بعض الأحيان للمنحة شروط كأحياء الأرض مثلا، ولذلك تشوفون مثلا عندنا تمنح أراضي لبعض المزارعين، ولكن عليه شرط أن يحيي ثلث أو نصف هذه الأرض أو جميع الأرض كي يعني يستطيع أن يتملك هذه الأرض، أو يعطى صكا للأرض، يعني إعطاء لصك الأرض يعني صك الملكية لا يكون إلا ماذا؟ بعد إحيائه للأرض. فيصير الإحياء الشرط مو هو السبب والعلة للملكية، يعني السبب الرئيس للملكية هو ماذا؟ المنحة التي على أساسها، أو المنحة هي بمثابة التحجير، أوجبت له حق الاختصاص لا يجوز لغيره أن يزاحمه بهذه المنحة التي حصل عليها من الدولة، ولكن لا يمتلك الأرض إلا بإحيائها. وأيضا عندنا من الحقوق التي تقبل الإسقاط ما مر علينا حق الشفعة، الذي جعل ماذا؟ يعني من أجل المصلحة للشريك، كي لا يأتي شريك آخر ويدخل عليه النكد. ولهذا بعض الفقهاء قال إن حق الشبهة من أدلته أنه لو لم يجعل للشريك لا تحقق الضرر لهذا الشريك، لأن سيأتي له شريك يعني يوجب له النكد إذا صح التعبير. فهناك حكمة أو علة لإعطاء الشريك حق الشفعة. فإذا أنا شريك مع شخص في هذه الأرض وبعت حصتي من الأرض على أجنبي، ما يستطيع ذلك الأجنبي أن يتملك إلا إذا هذا شريكي ما أعمل حقه اللي حق الشفعة. أما لو أعمل حقه يستطيع أن يذهب أن يدفع الثمن لمشتري الأرض وهو يمتلك الأرض. طبعا هنا ملاحظة، المشتري للأرض يعني ليس بالضرورة قد يحدث منه الضرر على الشريك، بل قد يحدث منه النفع، يعني يكون هذا المشتري أنفع من البائع لهذا الشريك. ولكن كما يقال هذه مو بعلة، حكمة، يعني لعلها من الحكم أن بعض المشترين لهذه الأرض لو لم يجعل الشارع حق الشفعة لا تضرر الشريك، ولكن طبعا مو على نحو يعني القاعدة الكلية، لأنه في بعض الأحيان قد ينتفع بشريكه الجديد ويكون أفضل له من شريكه القديم. فالمسألة ليست يعني على نحو ماذا؟ الديمومة والاستمرار، ليس كذلك. المهم أن هذا الحق يقبل الإسقاط ويقبل الإسقاط بثمن كما مر علينا في ذلك. يعني يقول له مثلا أنا لو اشترى من عنده هكذا البائع باع الأرض على الأجنبي، وجد عند هذا الشريك كتابا وقال أنا بعت الأرض ولكن أشتري منك الكتاب. نعم، أو أبيعك الكتاب، أراد أن يبيعه كتاب، عنده كتاب وطمع فيه الشريك، قال له ما يخالف أنا أعطيك هذا الكتاب الذي عندي بيعا وثمنه إلغاء حق الشفعة الذي لك، لأني أنا بعت الأرض على ذلك الأجنبي زيد من الناس، أنت لا تعمل حق الشفعة، إلغي حق الشفعة وهذا الكتاب لك. فثمن الكتاب شنو؟ ثمن الكتاب إلغاء حق الشفعة كما مر. يجوز ولا ما يجوز؟ قلنا في كلام لكن الصحيح أنه يجوز. وهكذا أيضا يعني احنا أيدنا رأي صاحب الجواهر، بل وغير صاحب الجواهر من الفقهاء أيضا ذهب إلى هذا الرأي، لكن صاحب الجواهر هو يعني الذي كان يرى أن الحق يسوغ أن يجعل، يجوز أن نجعله ثمنا في البيع، لا إشكال في ذلك عند صاحب الجواهر رحمه الله وعند غيره أيضا من الفقهاء. وكذلك أيضا ماذا؟ حق الخيار، يعني البيعان بالخيار هناك حق، وهذا الحق ماذا؟ للبائع وكذلك للمشتري الذي يشتري الحيوان إلى 3 أيام كما نصت على ذلك الروايات. يجوز لصاحب هذا الحق أن يسقط حقه أيضا بثمن، فهذا الحق يجوز إسقاطه مجانا وكذلك يجوز أن يسقط بثمن. فاتضح لنا أن يعني أن الحقوق على أقسام متعددة، الكلام تتم ستأتينا إن شاء الله. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.